ولا تمل بل تأنس وتسعد. وكيف لا تسعد؟ فنبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لقد رأيناك يا عبد الله فرأينا حرصك الشديد على أداء الصلوات من الفجر إلى العشاء مع جماعة المسلمين في بيوت الله، أول الحاضرين وآخر المنصرفين. وعند غروب الشمس إخبات وانكسار ودعاء وخضوع، لم يزل الخيال يحمل ذلك المنظر الزاهي يعبر عن الصدق في اللجوء إلى الله والإخلاص في عبوديته. وأنت ترفع أكف الضراعة إلى ربك ومولاك ومائدتك أمامك قبيل الأذان تسأله العفو والصفح، وأنت تردد: اللهم لا تجعل حظي من صيامي الجوع والعطش. فبشراك قول حبيبك صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه بسند جيد: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. ولسان حالك يقول: أيامه كوني سنين ولا تفني فلست بسائل منك. أما الليل فما أدراكم الليل، حين يرخي سدوله تقبل بصفاء نفس ونقاء قلب، لتصف الأقدام خلف الإمام، تصلي وتحيي الليل، تسمع القرآن فتفرح لسماعه. ما تمر بآية وعد إلا سألت، ولا وعيد إلا استعدت، ولا ثناء إلا أثنيت وسبحت. لم تقلق ولم تسأم من طول قيام الإمام وقراءته، بل كنت ترجو المزيد، فلك التهنئة والتبشير كما في الحديث المتفق عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قرأ الإمام قراءته وقام لوتره رفعت يديك بتذلل وخضوع تؤمن على دعائه وترجو ربك. ومع هذا كله كنت لا تملك عينيك وأنت تسمع الآية أو الدعاء، فتسارع الدمعات على صفحات وجهك، فلله درك يوم أن تفوز بظل الله حين يكثر العرق ويعظم الزحام وتجلو الشمس من رؤوس الخلائق، فتدخل في تلك الزمرة الطيبة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وحين قرب الشهر على الرحيل ودخلت عشره الخاتمة، خرجت في أعظم الأوقات في الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي وهو الغني عن طاعتك وعبادتك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في هذا الوقت الذي هدأت فيه الأصوات وخلد البطالون المحرومون إلى الراحة والنوم فلا يسمع لهم إلا الغطيط، وأنت هجرت الفراش الوثير ولذيذ المنام، تطرد النعاس ما استطعت لتدعو ربك وتناجيه. فهنيئا لك قول ربك ومولاك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فليت شعري ما أبهاها من صورة، وأنت تخلو مع ربك مظهرا له فقرك وعجزك وضعفك وحاجتك إليه. وفي هذه اللحظات كم من شهوته ولاهث وراء ملذته. كم من الناس سكارى وما هم بسكارى في هذه الساعة الشريفة، يدعوهم ربهم للتوبة فيعرضون. ويتكلف لهم بالغفران فلا يستغفرون، يأمرهم بالسؤال فيستكبرون. وهكذا كانت حياتك أيها الأخ الحبيب منذ هل هلال رمضان المبارك، صلاة وذكر، صيام وقيام، خضوع وبكاء، خشوع ودعاء، صدقة وبر. يا عبد الله إنك توافقني بلا شك ولا تردد أنك شعرت وتشعر بشيء غريب لم تكن تشعر به من قبل، راحة وإيمان، أنس وطمأنينة، نعيم وسرور، قلب خاشع، نفس منكسرة خاضعة، عيون جامعة، وألسن ذاكرة، وجوارح مخبتة متذللة. إنها السعادة ورب الكعبة التي يبحث عنها الكثير من الناس، الغني والفقير، الكبير والصغير، الشريف والحقير، الكل يبحث عنها، يرجوها وينشدها. السعادة التي قال عنها أحدهم: إنه لا يمر في القلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة على مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. تلك هي السعادة التي كنا نبحث عنها منذ زمن بعيد، تلك هي جنة الدنيا قطفت من ثمارها شيئا يسيرا ولاحت لك أنهارها وأطيارها فعجبت من جمالها. وصدق من قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وبعد كل هذا النعيم الذي رأيناه في شهرنا المبارك، فرأينا إقبال الناس على الطاعة بأنواعها من فرض ونفل، لا بد من سؤال نحتاج الإجابة عنه أو تحتاج الإجابة عنه إلى تجرد وصدق. ذلكم السؤال هو: هل لتلكم الطاعات أثر في حياتنا، في عبادتنا، في تعاملنا، في أخلاقنا، في أقوالنا وأفعالنا؟ هل تحقق فينا قول ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل انتهينا عن المنكرات؟ ماذا عن قولك؟ ماذا عن أقوالك؟ عن صدقك في الحديث والمعاملة؟ ماذا عن المنكرات التي عمت كثيرا من البيوت إلا من رحم الله؟ سهر ومسلسلات، طرب وفضائيات، ضياع بل قتل للأوقات. فأين أثر الصلاة؟ أين أثر البكاء والدعاء؟ أين أثر الخشوع والخضوع؟ أم أن الأمر صار عادات وحركات وسكنات لا روح فيها ولا طعم؟ أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت من قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من الذي أمرك بالصلاة في رمضان يا عبد الله؟ من الذي أمرك بالصيام؟ من الذي أمرك بالصدقة والذكر؟ تقرأ كلام من؟ وتركد كلام من؟ أليس هو الله؟ الله الذي أمرك بالصلاة في رمضان هو الذي يأمرك بالصلاة في كل أيام السنة، أمرك بالصيام والذكر والدعاء في رمضان وفي غير رمضان. إذن ما الذي جرى؟ ما هذا الخلط العجيب في فهم العبودية لله؟ يا أمة الإسلام، هل نحن نعبد إلا ليعبدون، ليعبدون في رمضان وفي غير رمضان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دائمة. فهل نفهم ونعي أيها الناس ونعي الدرس الحقيقي من شهر الصيام وأنه مثال مسفر لتحقيق العبودية لله سبحانه؟ فليكن إذن منطلقنا لتحقيقها في جميع الأزمان والأحوال. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان الشهر قد أوشك أن يودع وأناس في غيها لم ترجع، فمتى تكون اليقظة ومتى يكون الرجوع؟ كل ما لا يثمر من الأشجار في وقت الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. ومن لم يلم قلبه المواعظ وتوقظه الزواجر فليعلم أن النار تذيب الحديد وقلب كل متكبر عنيد. إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب؟ ألا أيها المقصر وكلنا كذلك، ويا أيها المفرط وكلنا كذلك، أين مقلتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ وأين زفرتك الرائحة والغالية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي يوم ادخرت عدتك إلى عام قابل وحول حائل؟ كلا، فما إليك مدة أعمار ولا معرفة أقدار. فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم يبلغه، وكم من مدرك له لم يختمه، وكم معد لطيب عيده وكم معد لطيب عيده جعل في لحده وثياب لتزيينه صارت لتكفينه، ومتاهب لفطره صار مرتهنا في قطره. فاحمدوا الله عباد الله ان بلغكم ختامه، واسالوه ان يقبل قيامه وصيامه. ايها المفرط، ايها المقصر، إن الفرص مواتية ولا زال في العمر باقية. فأحسن الختام، فالتوبة تمحو ما قبلها، والأعمال بالخواتيم. فطوبى لمن غسل درن الذنوب بتوبة ورجع عن خطاياه قبل فوات الأومة. أيها المسلمون، أكثروا الاستغفار في ختام شهركم. قال الحسن رحمه الله: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائل. وكان بعض السلف إذا صلى استغفر من تقصيره كما يستغفر المذنب من ذنبه. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأنصار يأمرهم بختم صيام رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، وكان يقول: إن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرفع ما تخرط من الصيام من لغو والرفث. واعلموا عباد الله أنه يشرع لكم في ختام هذا الشهر الفضيل إخراج زكاة الفطر، وهي فرض واجب، كما قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكم هو النقص عباد الله، وكم هو النقص في صيامنا الذي يحتاج إلى إتمام، والخلل الذي يحتاج إلى تسديد. وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فمن أدركه غروب شمس ليلة العيد وهو حي مسلم وجبت عليه، ومن مات قبل الغروب أو ولد بعد الغروب لم تجب عنه. وتخرج زكاة الفطر من عامة طعام البلد كالدقيق وغيره، وذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، ومقدار زكاة الفطر صاع عن كل واحد، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين غراما. ولا تدفع زكاة الفطر إلا لمستحقيها وهم المساكين دون بقية الأصناف الثمانية على الصحيح، ويجوز أن توزع على عدة مساكين أو تعطى لمسكين واحد. وجمهور أهل العلم على أنها لا تعطى إلا للمسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين. ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقت إخراجها صبيحة العيد قبل الصلاة. ولا يجوز في زكاة الفطر دفع قيمتها بدل الطعام، وذلك لأنه خلاف المنصوص عليه في الأحاديث. ولا يجوز أيضا إخراج الرديء في الزكاة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأخرجوها عباد الله، أخرجوها طيبة بها نفوسكم، وزكوا بها صيامكم، واجبروا النقص وسددوا الخلل. والله عز وجل نسأل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنه سميع مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي ذي جموع المسلمين في بقاع الأرض قد أنست بشهر المغفرة والرحمات طوال أيامه ولياليه، تبدو وثغرك للأحبة باسم كالروض يزكو في الربيع ويسعد، والمسلمون عيونهم ضمأ إلى شلال ضوء في السماء يزغرد، يدعو عباد الله هيا استبشروا، فالسعد لاح وفجره المتوردُ. يا عبد الله، ألم تزل تتردد في ذهنك تلك الصورة الجميلة وأنت تقبل على كتاب ربك لتبدأ به يومك؟ فكأني بك وقد أخذت زاوية في المسجد تتغنى بآيات الكتاب، تقف عند عجائبه وتلتقط من درره وتقطف من ثماره، ترجو عفو ربك وتطمع في رحمته، فأبشر ثم أبشر بقول نبيك صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وما إن تختم حتى تعاود البدء من جديد، لا تكل ولا تمل، بل تأنس وتسعد، وكيف لا تسعد؟ ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لقد رأيناك يا عبد الله، فرأينا حرصك الشديد على أداء الصلوات من الفجر إلى العشاء مع جماعة المسلمين في بيوت الله، أول الحاضرين وآخر المنصرفين، وعند غروب الشمس إخبات وانكسار ودعاء وخضوع، لم يزل الخيال يحمل ذلك المنظر الزاهي، يعبر عن الصدق في اللجوء إلى الله والإخلاص في عبوديته، وأنت ترفع أكف الضراعة إلى ربك ومولاك، ومائدتك أمامك قبيل الأذان تسأله العفو والصفح، وأنت تردد: اللهم لا تجعل حظي من صيامي الجوع والعطش. فبشراك بشراك قول حبيبك صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد ولسان حالك يقول أيامه كوني سنين ولا تفني فلست بسائل منك. أما الليل فما أدراكم الليل، حين يرخي سدوله تقبل بصفاء نفس ونقاء قلب، لتصف الأقدام خلف الإمام، تصلي وتحيي الليل، تسمع القرآن فتفرح لسماعه. ما تمر بآية وعد إلا سألت، ولا وعيد إلا استعدت، ولا ثناء إلا أثنيت وسبحت. لم تقلق، لم تقلق ولم تسأم من طول قيام الإمام وقراءته، بل كنت ترجو المزيد، فلك التهنئة والتبشير كما في الحديث المتفق عليه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قرأ الإمام قراءته وقام لوتره رفعت يديك بتذلل وخضوع تؤمن على دعائه وترجو ربك. ومع هذا كله كنت لا تملك عينيك وأنت تسمع الآية أو الدعاء، فتسارع الدمعات على صفحات وجهك، فلله درك يوم أن تفوز بظل الله، حين يكثر العرق ويعظم الزحام وتجلو الشمس من رؤوس الخلائق، فتدخل في تلك الزمرة الطيبة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وحين قرب الشهر على الرحيل ودخلت عشره الخاتمة، خرجت في أعظم الأوقات، في الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي وهو الغني عن طاعتك وعبادتك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في هذا الوقت الذي هدأت فيه الأصوات وخلد البطالون المحرومون إلى الراحة والنوم، فلا يسمع لهم إلا الغطيط، وأنت هجرت الفراش الوثير ولذيذ المنام، تطرد النعاس ما استطعت لتدعو ربك وتناجيه. فهنيئا لك قول ربك ومولاك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فليت شعري ما أبهاها من صورة، وأنت تخلو مع ربك مظهرا له فقرك وعجزك وضعفك وحاجتك إليه. وفي هذه اللحظات كم من غارق في شهوته ولاهث وراء ملذته، كم من الناس سكارى وما هم بسكارى في هذه الساعة الشريفة، يدعوهم ربهم للتوبة فيعرضون. ويتكلف لهم بالغفران فلا يستغفرون، يأمرهم بالسؤال فيستكبرون. وهكذا كانت حياتك أيها الأخ الحبيب منذ هل هلال رمضان المبارك، صلاة وذكر، صيام وقيام، خضوع وبكاء، خشوع ودعاء، صدقة وبر. يا عبد الله إنك توافقني بلا شك ولا تردد أنك شعرت وتشعر بشيء غريب لم تكن تشعر به من قبل، راحة وإيمان، أنس وطمأنينة، نعيم وسرور، قلب خاشع، نفس منكسرة خاضعة، عيون جامعة، وألسن ذاكرة، وجوارح مخبتة متذللة. إنها السعادة ورب الكعبة التي يبحث عنها الكثير من الناس، الغني والفقير، الكبير والصغير، الشريف والحقير، الكل يبحث عنها يا يرجوها وينشدها. السعادة التي قال عنها أحدهم: إنه لا يمر في القلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة على مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. تلك هي السعادة التي كنا نبحث عنها منذ زمن بعيد. تلك هي جنة الدنيا قطفت من ثمارها شيئا يسيرا ولاحت لك أنهارها وأطيارها فعجبت من جمالها. وصدق من قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وبعد كل هذا النعيم الذي رأيناه في شهرنا المبارك، فرأينا إقبال الناس على الطاعة بأنواعها من فرض ونفل، لا بد من سؤال، لا بد من سؤال نحتاج الإجابة عنه أو تحتاج الإجابة عنه إلى تجرد وصدق. ذلكم السؤال هو: هل لتلكم الطاعات أثر في حياتنا، في عبادتنا، في تعاملنا، في أخلاقنا، في أقوالنا وأفعالنا؟ هل تحقق فينا قول ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل انتهينا عن المنكرات؟ ماذا عن قولك؟ ماذا عن أقوالك؟ عن صدقك في الحديث والمعاملة؟ ماذا عن المنكرات التي عمت كثيرا من البيوت إلا من رحم الله؟ سهر ومسلسلات، طرب وفضائيات، ضياع بل قتل للأوقات. فأين أثر الصلاة؟ أين أثر البكاء والدعاء؟ أين أثر الخشوع والخضوع؟ أم أن الأمر صار عادات وحركات وسكنات لا روح فيها ولا طعم؟ أين أنت يا عبد الله؟ أين أنت من قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من الذي أمرك بالصلاة في رمضان يا عبد الله؟ من الذي أمرك بالصيام؟ من الذي أمرك بالصدقة والذكر؟ تقرأ كلام من؟ وترتل كلام من؟ أليس هو الله؟ الله الذي أمرك بالصلاة في رمضان هو الذي يأمرك بالصلاة في كل أيام السنة. أمرك بالصيام والذكر والدعاء في رمضان وفي غير رمضان. إذن ما الذي جرى؟ ما هذا الخلط العجيب في فهم العبودية لله؟ يا أمة الإسلام، هل نحن نعبد رمضان أم نعبد رب رمضان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون في رمضان وفي غير رمضان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: كان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دائمة. فهل نفهم ونعي أيها الناس، ونعي الدرس الحقيقي من شهر الصيام، وأنه مثال مسطر لتحقيق العبودية لله سبحانه؟ فليكن إذن منطلقنا لتحقيقها في جميع الأزمان والأحوال. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كان الشهر قد أوشك أن يودع، وأناس في غيها لم ترجع، فمتى تكون اليقظة ومتى يكون الرجوع؟ كل ما لا يثمر من الأشجار في وقت الثمار فإنه يقطع ثم يوقد في النار. ومن لم يلم قلبه المواعظ وتوقظه الزواجر فليعلم أن النار تذيب الحديد وقلب كل متكبر عنيد. إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخسر؟ ألا أيها المقصر وكلنا كذلك، ويا أيها المفرط وكلنا كذلك، أين مقلتك الباكية؟ وأين دمعتك الجارية؟ وأين سفرتك الرائحة والغالية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي يوم ادخرت عتبك؟ إلى عام قابل وحول حائل؟ كلا، فما إليك مدة أعمار ولا معرفة أقدار. فكم من مؤمل أمل بلوغه فلم يبلغه، وكم من مدرك له لم يختمه، وكم معد لطيب عيده جعل في لحده، وثياب لتزيينه صار لتكفينه، ومتاهب لفطره صار متهما في قبره. فاحمدوا الله عباد الله ان بلغكم ختامه، واسالوه ان يقبل قيامه وصيامه. ايها المفرط، ايها المقصر، ان الفرص مواتيه ولا زال في العمر باقيه، فاحسن الختام، فالتوبه تمحو ما قبلها، والاعمال بالخواتيم. فطوبى لمن غسل درن الذنوب بتوبه ورجع عن خطاياه قبل فوات الاومه. ايها المسلمون، اكثروا الاستغفار في ختام شهركم. قال الحسن رحمه الله: اكثروا من الاستغفار فانكم لا تدرون متى تنزل الرحمه. وقال لقمان لابنه: يا بني، عود لسانك الاستغفار، فان لله ساعات لا يرد فيهن سائل. وكان بعض السلف اذا صلى استغفر من تقصيره كما يستغفر المذنب من ذنبه. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى الانصار يامرهم بختم صيام رمضان بالاستغفار وصدقه الفطر، وكان يقول: ان صدقه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرفع ما تخرط من الصيام من لغو والرفث. واعلموا عباد الله انه يشرع لكم في ختام هذا الشهر الفضيل اخراج زكاه الفطر، وهي فرض واجب، كما قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وكم هو النقص عباد الله، وكم هو النقص في صيامنا الذي يحتاج إلى إتمام، والخلل الذي يحتاج إلى تسديد. وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد من المسلمين. فمن أدركه غروب شمس ليلة العيد وهو حي مسلم وجبت عليه، ومن مات قبل الغروب أو ولد بعد الغروب لم تجب عنه. وتخرج زكاة الفطر من عامة طعام البلد كالدقيق وغيره، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، ومقدار زكاة الفطر صاع عن كل واحد، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين غراما. ولا تدفع زكاة الفطر إلا لمستحقيها وهم المساكين دون بقية الأصناف الثمانية على الصحيح، ويجوز أن توزع على عدة مساكين أو تعطى لمسكين واحد. وجمهور أهل العلم على أنها لا تعطى إلا للمسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين. ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقت إخراجها صبيحة العيد قبل الصلاة. ولا يجوز في زكاة الفطر دفع قيمتها بدل الطعام، وذلك لأنه خلاف المنصوص عليه في الأحاديث. ولا يجوز أيضا إخراج الرديء في الزكاة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأخرجوها عباد الله، أخرجوها طيبة بها نفوسكم، وزكوا بها صيامكم، واجبروا النقص وسددوا الخلل. والله عز وجل نسأل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنه سميع مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.